الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه الميسر صفحة 111. وقفنا عند مسح الأذنين، نتكلم على المسائل اللي في الوضوء والأمور بدأنا فيها. طبعا مسح الأذنين في حديث لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال طبعا أبو عيسى الترمذي إنه ده حديث صحيح، والعمل عند أكثر أهل العلم، يعني أكثر علماء بيأيدوا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح أذنه من الظاهر والباطن، يبقى مفيش بقى أنا أدخل إيديا جوه ودني، عشان الناس عندها اعتقاد إن في الوضوء لازم أحط صبعي اللي هو الإبهام ده جوه ودني. لا، بصي الحديث انه مسح بظهرهما وباطنهما، يبقى مسح بس من ظهر وباطن، مش هدخل بالميه جوه ودني، لانه غلط اصلا دخول الميه جوه الودن دي تعمل مشكله. فبرضه نخلي بالنا الحكايه دي. وده حديث صحيح. وعندي قبل حديث المقدام ابن معدي يكرم، وفيه انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء الى قال: مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. اختلف بس العلماء. يبقى خلاص، ان انا عايز اقولك بقى مسألة هنا تبقى معاكي واضحة. يبقى مسح الاذن خلاص ده عند كل العلماء قالوا بيه، كل العلماء قالوا مسح الاذن مشروع في الوضوء، لكن اختلفهم في هل هو واجب ولا مستحب. يعني هو واجب لو انا ما مسحتش ودني الوضوء كده باطل، ولا هو مستحب لو انا تركت مسح الاذنين مفيش مشكلة، مش السنة ان هي معفي عنها. هي دي بقى الخلاف، وده اللي انا عايزة ادندن عليه في كل ما اقف على حاجة في الخلاف. خلي بالك من المسألة، يعني العلماء ما بيختلفوا في أصول المسائل سواء في العقيدة أو في الفقه، العلماء بيختلفوا في فروع الفروع. مش حدش يقول لك هو كل مسألة في الدين فيها خلاف، لا، مش كل مسألة في الدين فيها خلاف. ما فيش أصلا مسائل في الدين فيها خلاف في الأصول، ده فرع عن فرع عن فرع. مش بقلل من شأن الفروع، عشان كلمة فرع وأصل دي توحي يعني بالاستهانة بالفروع. لا، ما أقصدش، أنا أقصد إن أصل المسألة ثابت. يعني أنا عندي الصلاة الوضوء ثابت وخلاص، جميع العلماء قالوا لابد من وضوء عشان تصح الصلاة، وجميع العلماء أقروا بغسل الوجه والإيدين للمرفقين، وجميع العلماء أقروا بغسل الرجل وصول الوضوء. يجي بقى اختلافات، طب همسح ودني دي واجب ولا مستحبة؟ شايف الخلاف بيجي في إيه؟ في حاجات بسيطة جدا، لكن من حرص العلماء على توصيل الدين كما أمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيبحثوا وبيدققوا وبياخدوا جهد رهيب عشان يبحثوا في مسألة. أنت ممكن طريقة طبيعية، يعني مسح الودن يعني سنة ولا واجب، يعني انا امسحها وخلاص بالنسبة لنا كده صح. لا، العالم كان يقوم الدنيا لو قعدها، دي حاجة عن الله، دي حاجة عن رسول الله، ده شيء أمة هتتعبد بيه لأن تقوم الساعة لله ربها تعالى. فازاي ان انا أمر الأمة بأنهم يتعبدوا بشيء ما جاش عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان عندهم تعظيم لشعائر الله وتعظيم لأوامر الله وتعظيم للدين فوق العقول ما تتصور. عشان كده بعض الصفهاء اللي بيتعرفوا في الأئمة، انت مش فاهم مين دول الأئمة، يعني هو يقعد ويبحث ويشغل دماغه ويعصر مخه عشان في الاخر يوصل لك طب هو مستحب ولا مثلا واجب. فاهم قصدي؟ فقال يا ست القضيه ده اختلاف العلماء، مش بيختلفوا في اصل المساله ان نتوضى ولا نتوضاش. فيش عالم قال الوضوء يجب وواحد تاني قال في شروط، فيش عالم قال الصلاه اربع صلوات والتاني قال خمسه، ما فيش عالم قال الظهر اربعه والواحد تاني قال له سته. الخلافات اللي هي في الاصول مش موجوده. واصحي معايا عشان انا لسه برد تاني لما العلماء بياخدوا من القران والسنه ليه اختلفوا. هفضل ارد على السؤال ده كل ما تقف معايا مساله لغايه لما ثبت عندك ان اختلاف العلماء مش فتنه، ولا اختلاف العلماء لان الدين بتاعنا مش واضح، ولا اختلاف العلماء عشان انه كل واحد بياخد بهواه. لا، افهم الكلام. دلوقتي هو قدامه حديث، العالم قدامه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انه مسح. ابن عباس بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه، بس على راسه كده زي ما انت بتمسح في الوضوء، واذنيه الودنين الاثنين اليمين والشمال في الظاهر والباطن، ظاهرهما وباطنهما، يعني ومسكت ايديكي وضمتيها الاثنين الابهام والسبابه ومسحتيهم كده، طلعتي من فوق لتحت، يبقى مسحتيهم ايه؟ من بره من جوه، مظبوط؟ الطريقه اللي بنمسح بيها ودننا كانك بتقرصي واحد من ودنه، فانت ماسكه ودنك بين صابعينك الاثنين الابهام والسبابه من فوق لتحت، يبقى مسحتيها من بره ومسحتيها من ايه؟ من باطن والظهر. ده الحديث خلاص. يجي العلماء ينظروا في الحديث، طب المسح ده بقى كان واجب ولا كان مستحب؟ هي هنا بتيجي اختلاف العلماء. عالم يقول لك لا، النبي حافظ على مسح الاذن وكان في وضوءه بيمسح اذنه على طول، يبقى المسح هنا واجب. عالم تاني يقول لك لا، الآية فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعرابي توضأ كما أمرك الله، والآية اللي فيها الوضوء في القرآن ما فيهاش الأذن، يبقى ما دون الأربع حاجات اللي جاية في القرآن يبقى مستحب. فهمت نظرة العلماء للنص؟ واحد نظر لها عن إن هو الوضوء اللي جاي في القرآن بس كده، واللي ما زاد عن القرآن اللي جه في السنة قال لك ده سنن، كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أكتر ما في الآية سنن، لكن أصل الواجب عليك اللي هم اللي جوه في القرآن، اللي هو غسل الوجه والإيدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، دول الأربع حاجات اللي جت في القرآن هم دول المفروض اللي يبقوا واجبات، وما دون ذلك أو أكثر أو ما زال عن ذلك الزيادة تعتبر مستحبات. ده وجه للعلماء. في علماء قالوا لا، ننظر حديث حديث ونشوف ايه الواجب وايه المستحب. دي يا ستي الخلاف ببساطه، وكلهم بينظروا للنصوص قران وسنه. فالعلماء قالوا على كده، اختلفوا بقى العلماء هل الاذنين مسحهم واجب او مستحب. ببساطه كده ثلاثه من العلماء يعني ابو حنيفه ومالك واحمد قالوا مسح الاذن واجبه بالظاهر والباطن، خلاص نظر على حديث عن انه على الوجوب، وليه؟ استمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونداهم على مسح الاذن، والحديث يشعر بانه واجب، خلاص ده قول علماء جماهير العلماء. فريق من العلماء تاني اللي هو الشافعي ومنهم اهل الظاهر ابن حزم قال لا، مسح الاذنين سنه لانه مش من الراس، اللي قالوا ان هم واجبين قالوا ده من الراس، وزي ما مسح الراس واجب يبقى مسح الاذن واجب. فاهمه علتهم؟ يعني العلماء اللي قالوا مسح الاذنين واجب اللي هم مين؟ اللي هو ابو حنيفه ومالك واحمد، قال واجب ليه؟ لان الاذنين من الراس تبع الراس، وطالما ربنا امر بمسح الراس يبقى معاهم الاذنين. ده قول. جه الشافعي قال لا، الاذنين مش من الراس اصلا، ولكن هي سنه مستحبه، فنمسح الودن على الاستحباب، ووافق ابن حزم اللي هو الظاهري على هذا القول. خلاص؟ طيب وبعدين اختلفوا في مساله، طب هل نستأنف لهم ماء ولا ما نستأنفش ماء؟ خلاص؟ اللي قال نستأنف لهم ماء مالك واحمد قال لا، ناخد ميه جديده، ما تيجي تمسحي راسك مش بنفس المسحه اللي مسحتي بيها راسك تمسحي ودنك، لا تاخدي ميه تاني تحطي ايديكي تحت الحنفيه تبلي الصابعين اليمين والشمال وتمسحي وزنك بميه جديده غير الميه اللي مسحتي بيها راسك. ده عند احمد وعند مالك، وعند برضو الشافعي قال نفس الكلام، يستأنف لهم الاذنين ما يتمسحوش بنفس الميه. ابو حنيفه قال لا، يمسحوا بنفس الميه، الامر سهل وبسيط. فالاخلص بالمساله بايه؟ في التعقيب والترجيح في صفحه 113، انه الصواب ان احنا هنمسح ودنينا الاذن من الظاهر والباطن، خلاص لاني على حديث ابن عباس لحديثي ابن عباس والمقداد ابن معد يكرب خروجا من الخلاف. عجب يقول لك ده واجب ومستحب؟ لا، يعني ثلاثه من الائمه قال واجب والشافعي قال مستحب. انا اخرج من هذا واقول انه امسح ودني من الظاهر والباطن عشان اخرج من الخلاف، خلاص، واتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت سنه مش واجب يبقى انا كده متبع للسنه وخرجت من الخلاف، يبقى نمسح الاذن والظهر باطن. وزي ما قلت مش محتاجه ان انت تدخلي صباعك جوه ودنك، لكن هناخد لهم ميه جديده، يعني مش بنفس ميه الراس اللي مسحتي راسك مسحه، لا هناخد ميه جديده ونمسح الاذن كم مره؟ مره واحده بس، زي ما مسحتي الراس مره وهنمسح الاذن مره واحده، لان هو جاء كده في الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه مسح راسه واذنه مره، الاذن والراس مره، لكن الوجه المضمضه والاستنشاق ثلاثه، والمضمضه ثلاثه والاستنشاق ثلاثه، والوجه ثلاثه واليدين، اما الاذن والراس فمره واحده المسح عليه. بعد كده في مساله سنن الوضوء بقى، حاجات اللي هي السنن، يعني عملتيها ليكي اجر، ما عملتهاش ما عليكيش وزر. حديث ابن عباس، وفي انه رجع الى البيت، يعني رجع الى البيت فتسوق وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن وصل فقنا عذاب النار. العشر آيات الأخيرة من آل عمران كان بيقرأهم لما يقوم من الليل، ودي سنة ربما تكون مهجورة عند ناس اللي مش عارفين أو السنة من السنة المهجورة، إن لما تصحي لقيام الليل تبصي على السماء، الواحد يستعمل السواك ويتوضأ ويبص على السماء و يقرأ هذه الآيات، خلاص؟ وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يعني كان يشوص يعني إيه؟ يعني يدلك أو يمرر السواك على 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 سنانه، فاه الفم يعني. طيب أستعمل السواك إمتى؟ موضع استعمال السواك إمتى؟ شوفوا قال ثم رجع على البيت فتسوك وتوضأ، يبقى بين أن السواك مقدم على الوضوء أو مع الوضوء، يبقى السواك مع الوضوء او مقدم على الوضوء. فاكثر علماء عن ان السواك يكون عند المضمضه، وانا بتمضمض استعمل السواك، وقيل قبل الوضوء خلاص، والامر واسع يعني، وفي برضه قله قالوا بعد الوضوء، لكن هو الاولى انه يبقى عند الوضوء، لانه السواك عباره عن ايه؟ هو مطهره للفم مرضات للرب كما جاء في الحديث، فهو بيطهر الفم وبيبقى فيه ميكروبات او اي حاجه، فاولى مع المضمضه عشان امضمض، ولو في اي حاجه فيروسات او حاجه في الفم تنزل مع المضمضه. فقيل ان هو قبل التسميه، وقيل ان هو مع المضمضه، وقيل بعد الوضوء، لكن الامر واسع والاولى انه يبقى مع المضمضه. ده موضع استعمال السواك. بعد كده غسل الكفين في اول الوضوء، كفين ايديك بتغسليهم، لحديث عبد الله ابن زيد، وفيه فاكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. طبعا هنا اللي هو زي اناء او زي يعني ابريق او حاجه محطوط فيها ماء، كان بيتوضا، ما عندوش طبعا حنفيات زي هنا ولا كده، كان يحط الميه في اناء معين او في ابريق او في اي شيء ويصب بيه. فقال اكفى على يده من الطرف غسل يده ثلاثه، فدل على فغسل يديه ثلاثه، يديه اللي هي اليد اليمين والشمال هيتغسل ثلاث مرات، ودي سنه. سنه ليه؟ لان هيقلك المسنون في الجمله، لانه غسل الايد عامه في سنه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين ماتت يده. ده اللي قام من النوم اصلا، حتى لو مش هيتوضا، قام من النوم عايز يحط ايده في 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 الميه او في البتاع، ما يحطش ايده في الميه الا ما يغسل ايده ثلاثه. ليه؟ مش عارف اين ماتت، ممكن احد بينام بيتقلب، يعني يجي ايديه مكان عوره، مكان حاجه، تلمس حاجه مش نظيفه، اي حاجه. فقال لما تصحى من النوم تحط ايديك، تغسل ايديك قبل ما تحطها في الاناء او يعني اي اناء هيستعمله. ودي سنه مهجوره برضه، يعني الواحد لما يصحى من النوم يغسل ايده، دي من السنن المهجوره. احفظي السنن. عايزين نبتدي بقى كل سنه كده تمر علينا نحفظها ونعمل بيها، عشان اكثر الناس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اكثرهم اتباعا له. كل ما كنت متبع له في الظاهر والباطن، في الباطن، كل ما كنت قريبه منه يوم القيامه، وكنت يعني هتنالي الشفاعه. فحرصي على اتباع السنن كلها اللي هي المستحبه والواجبه. سنه رسول الله منها الواجب ومنها المستحب. احرصي على اتباع السنن، دي من الحاجات اللي بتعلي بالايمان وبتقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقربك من الله طبعا. فدي سنه برضه نتبع السنه دي. وسنه السواك تكاد تكون مهجوره، يعني ان حد يستعمل السواك قبل الوضوء دي تكاد تكون مهجوره، ما شفاش. فطبعا عايزين برضه نتبع السنه ونبتدي نتبع يعني ما نتركش السنه. طيب غسل بعد كده غسل اليدين، قلنا خلاص وجبنا الدليل. الحاجه الثالثه هنغسل ايدينا ثلاث مرات. طبعا لو لابسه دبله او لابسه خاتم او لابسه اي حاجه ضيق على ايديكي، قافل على ايديكي لدرجه ان ما يوصلش الميه تحت الخاتم، حركي الخاتم اللي انت لابساه بحيث انه يوصل ميه تحته، يعني اذا كان ضيق قوي. لو كان يعني بيتحرك واسع طبيعي الميه هتوصل، المهم لازم الميه توصل لكل الايد. طيب تسديس الغسل، طبعا عن حمران مولى عثمان ابن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يده من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنزل، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. يبقى الحديث فيه كذا حاجه. في اول حاجه ان احنا بنغسل كل عضو ثلاث مرات، قلنا باستثناء الايه؟ مسح الراس والاذنين. فبين انه هنا هو في الحديث انه لما توضا مضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واستنثر، تشم كده الميه من مناخير التغذيه لجوه وترديها ثاني ثلاث مرات، وغسل ايده المرفقين. طبعا احنا بنقول الكوع، ما اسموش الكوع، الكوع ده اللي قدام لما كان الساعه كده، ده اسمه الكوع. اما اللي فوق ده اسمه المرفق، لكن ناس تجاوزا بيقولوا كوع، لا ده مش كوع، عشان في الاحكام بعد كده في الفقه يهمنا ان احنا نقول ده مش كوع يعني. فالمهم ده اسمه المرفق، وغسله ثلاث مرات وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. هي سنة الوضوء، الواحد يتوضى يصلي ركعتين، دي سنة مستحبة، طبعا انا بتكلم بس على تاثير الغسل وطريقه الاستنشاق والمضمضه. عندي روايه في البخاري ومسلم لو حابة تكتبيها، مش موجوده عندك في الكتاب، في روايه زيد بن عاصم الانصاري قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثه. يعني في سنه، ودي حديث ثابت في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد كف واحده، كف ايده كده، ليه املي حطي ايديك اعملي ايدك زي الكوره كده ومليها ميه من الحنفيه، صح؟ خدي شويه مضمضي، هات الميه شمال ويمين وشمال ويمين وتفيها طلعيها بره، وبعدين خدي شويه فضيه استنشقي بيها. دي الصفه اللي جت في بعض الاحاديث. طب ممكن اتمضمض بشويه، اتمضمض ثلاثه الاول وبعدين استنثر ثلاثه الاول، ممكن استنشق واستنثر ثلاثه بعد كده، ممكن. لكن اقصد عندي روايه ان هو من حفنه واحده، من شويه واحده، خد نصهم، يعني نص كف الميه ده اتمضمض بيه شمال ويمين ويتف، وبعد النص الثاني يستنشق بيه ويستنثر بالشمال. يبقى الاستنشاق والمضمضه والاستنشاق والاستنثار كلهم مع بعض في مره واحده من كف واحد، دي صفه. والمره الثانيه ياخد برده الكف الثاني يقوم متمضمض، يجيب الميه شمال ويمين يحركها في بقه، ادي النص الثاني، النص الثاني هي يستنشق وهي يستنثر بيه، ادي دي ثاني مره، والثالثه كذلك. او حاجه ثالثه او طريقه ثانيه، اني امضمض بوقي الاول 3 مرات وبعدين مناخيري استنشق فيها الميه 3 مرات واستنثرها بعد كده 3 مرات. فاهم قصدي؟ يعني ممكن الاثنين مع بعض، المضمضه والاستنشاق والاستنثار، كلهم في مره واحده من حفنه ميه واحده. وممكن المضمضه لوحدها 3 مرات وبعدين استنثر 3 مرات. فاهم قصدي ولا مش؟ يعني دي طريقه ودي طريقه. لان بصي في الحديث هنا، ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فاهم؟ شايفه؟ ده غسل 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل 3 مرات. فالمضمضه والاستنشاق والاستنثار مع بعض، كلهم مع بعض، المضمضه والاستنشاق والاستنثار كلهم مع بعض من حفنه واحده، دي صفه الوضوء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برضه ان هو توضأ مرتين مرتين. لحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وثبت انه توضأ مره مره، حديث ابن عباس، وحديث كلهم احاديث الصحيحه انه توضأ مره مره. يبقى انا عندي ممكن اغسل كل عضو مره مره، وانا قلت قبل كده لو انا في مكان ما فيهوش ميه او ما عنديش غير شويه ميه صغيرين نص ازازه، ولو غسلت كل عضو 3 وبالذات الرجل هتاخد ميه كتير، فممكن اغسل ايديا المرفقين مره، اضمضمض مره واستنشق مره واستنثر، وبعدين اغسل وشي مره وامسح راسي وودني، واغسل ايدي اليمين وايدي الشمال واغسل رجلي كده. يبقى انا طبعا المضمضه وبعدين استنشاق والاستنثار، وبعدين غسل الوجه وغسل ايدي اليمين وبعدين الشمال وامسح راسي ودني وانزل اغسل رجلي مره 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 او مرتين مرتين. لكن السنه والدايدن كان بيغسل كل عضو 3 مرات ما عدا مسح الراس والاذنين مره واحده فقط. الدعاء طبعا بعد الوضوء، جاء في حديث عقبه بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فرعيتها فرحتها بعشي، فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قام من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. لا، قال فقلت ما أجود هذا إذا قال قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. فنظرت إذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء فيبلغ أو يص أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية من توضأ فقال أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا الحديث بيودينا معنى إن أي مسلم هيتوضأ ويحسن وضوء ويصلي ركعتين مقبل على الله بقلبي فعلا مش سرحان ولا تايه ولا أي حاجة ومركز، وجبت له الجنة. طبعا دي يعني هيجي معانا حديث بلال دلوقتي، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في الجنة بسبب هذا العمل الواظب عليه، مواظبة على إن أنا أتوضأ فأصلي ركعتين. كل دي سنن مستحبة، اللي عايز يعملها يعملها، مش عايز يعملها هو طبعا خسران اجر، يعني ما لهوش اي عقوبه. بعد الوضوء يقول اشهد لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، او اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخله من ايها شاء. الله، ابواب الجنه الثمانيه تتفتح في الوضوء. الناس بتكسل على الوضوء وتتوضى مره وتقول حافظ على وضوئي عشان اصلي الصلاه اللي بعدها، وشايفين الوضوء ده شيء ثقيل جدا مع انه في فتح ابواب الجنه. وده اليقين اللي بيتعامل بيه مع ربنا، انه بتتفتح ابواب الجنه بس الانسان يتوضا فيحسن الوضوء. فعمل عظيم جدا وعباده من العبوديات اللي الناس بتتكسل انها تتوضا، وفيه الخير العظيم. في حديث ابي هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني سمعته دفأنا عليك بين يدي في الجنه، بين يدي في الجنه، بين يدي في الجنه. فقال: علمت ما عملته عمل ارجى عندي، اني ان اتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت ذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أما سمع صوت نعل الحذاء يعني بتاع بلال في الجنة، وسمع صوته قال له: إيه أنا سمع صوت نعلك في الجنة، يعني أنت داخل الجنة، إيه أكتر عمل أنت بترجوه؟ قال له: مفيش مرة طهرت فيه إلا وأنا أصلي ركعتين لله. فدي طبعا عمل عظيم يوجب لصاحبه الجنة. بعد كده ما يجب له الوضوء بقى، الامور اللي المفروض نتوضا لها ايه؟ انا ممكن اتوضا الامور مستحبه، وممكن اتوضا الامر واجب. طبعا الصلاه، يعني ممكن واحد عايز يتوضا عشان يقرا قران، يتوضا عشان يقعد على وجوده، يدخل النوم، كل دي يدخل ينام، دي مستحبات. لكن ايه الامور اللي الانسان يتوضا ليها الوضوء بتاعه يعني يكون واجب؟ الصلاه طبعا، سواء كانت فرض او نفل لابد من الوضوء. قول الله تعالى: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طبعا ارجلكم هنا يعني هي بالنصب مش بالجر في الايه، معطوفه على المنصوب اللي هو وجوهكم وايديكم، فتستوجب الغسل مش المسح كما بيقول الشيعة. في قراءه تانية: وارجلكم بالكسر. القراءه دي اللي هي قراءه المسح عشان نثبت فيها مسح على الخفين بعدين في المسح على الخفين. لكن اللي موجودة في الآية قدامنا والقراءة اللي بنقرأها في المصحف وأرجلكم هي بالنصب معطوفة على منصوب اللي هي وجوهكم وأيديكم، إذا استدل بها العلماء على غسل الرجلين. دي الآية. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا بد من الوضوء، خلاص دي أمر منتهي. الوضوء للطواف للبيت، الناس بتروح تعمل عمرة أو حج وعايزه تطوف، انتهينا من العمره، في ناس بتطوف للعمره وخلصت وعايزه تطوف تاني عباده لله، بعد ما تطوف سبع اشواط تصلي ركعتين عباده. وفي ناس بتطوف في العمره ممكن تحدث، يعني مثلا في الشوط الرابع ولا الخامس خلاص قربت او شكت عن انتهاء الطواف وبعدين فجاه احدثت، ممكن وارد وارد. في ناس عندها اضطرابات في القولون، بتبقى المعده عندها مش مظبطه، ودي اكتر ناس دلوقتي تنقض وضوءها. طب تعمل ايه؟ هل كده الطواف فسد فتعيده من جديد ليكون الطواف على وضوء واجب ولا مستحب؟ طبعا العلماء، اكثر العلماء على انه الطواف واجب، يعني قالوا واجب. استدلوا بحديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. ما فيش نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب الطواف على طهاره، ولكن اثر لابن عباس اللي قدامك ده: الطواف والبيت صلاه الا ان اباح الله فيها الكلام. طبعا الحديث اصلا روي مرفوع وروي موقوف، ولا نعرفه مرفوع، الترمذي يقول ما نعرفش ان حد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام ابن عباس. وزاد النووي: روايه الرفع ضعيفه. النووي قال روايه الرفع ضعيفه، فهو الحديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس رضي الله عنهما صحابي الجليل ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الاثر ده العلماء بسببه حصل بينهم نزاع. من العلماء من قالوا: ما فيش دليل على يوجب عليا الوضوء وانا بطوف، فيبقى انا ممكن اطوف من غير وضوء طالما انا مش حائض ولا جنب ولا كده، يعني لان الحائض ممنوع من الطواف. طب واحده مش حائض وشخص مش جنب، هل ممكن يطوف؟ قالوا اه، لان ما عنديش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفريق تاني من العلماء قالوا لا، الاثر ابن عباس بيقول ان الطواف صلاه والصلاه يجب لها الوضوء، اذا الطواف يجب له الوضوء. خلي بالك ابن عباس ما قالش الطواف يجب له الوضوء، هو شبهه بالصلاه، قال الا ان الله اباح فيه الكلام، فقال لك يبقى هو شبه الصلاه بالقياس. فطالما القياس الصلاه يجب لها الوضوء، قالوا يبقى كمان الطواف لابد ان يجب له الوضوء. طبعا القياس هنا هنرد ونشوف يعني الكلام بين الفقهاء خلاف في المسألة. فذهب فريق أنه لا يجوز الطواف على غير طهارة من حدثين الأصغر والأكبر قياسا على الصلاة، فلا تصح بغير وضوء كذلك الطواف. واستدلوا به بأثر ابن عباس، ده مذهب مالك وأحمد والشافعي. جميل. طيب، ومذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرط. إيه الفرق؟ لو شرط يبقى الطواف فسد، يعني لو خرج من الصلاة من الطواف، يعني شرط صحة الطواف أنه يداخل على وهو متوضي، لو ما توضاش يبقى فسد الطواف. لكن أبو حنيفة قال واجب. واجب يعني إيه؟ يعني لو أحدث أعاد، وحتى لو رجع إلى بلده أو يبقى عليه دم، وده قول في مذهب أحمد. في فريق تاني من العلماء قالوا لأ، الطهارة مش شرط في صحة الطواف، لكنها تستحب. يستحب طبعا الإنسان يدخل بيت ويطوف على طهارة، لكن مش شرط. ليه؟ قال يستحب ليه؟ لو طاف محدثا جاز. قال ليه؟ لأن قياس الطواف على الصلاة قياس مع الفارق كبير جدا. ده مذهب شيخ الإسلام تيمية وابن حزم وغيرهم من العلماء ومعصمين المعاصرين، قالوا لا، الطواف مش شرط لصحة طهارة، مش شرط صحة الطواف. قالوا ليه؟ قال أولا ما عنديش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية ان هو يعني هجيب لك طبعا الاقوال، طبعا هجيب لك اقوال العلماء كلها لان ده فقه مقارن، جايب لك الانصاف اللي هو فقه حنبلي، كلام الزرقاني في كلام مالك، الحاوي للشافعي، لل يعني للمواردي فقه شافعي، ابو حنيفه، جايب لك اقوال العلماء. اللي قالوا بقى لا يشترط الطواف منهم ابن حزم، قالوا الطواف بالبيت على غير طهاره جائز وللنفساء، ولا يحرم الا على الحائط فقط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع المؤمنين اذا حاضت من الطواف بالبيت كما ذكرنا قبل. ولد اسماء بنت عميس بن ذي الحليفه وامرها ان تغتسل وتهل ولم ينهي عن الطواف. خلاص. قال بقى لا فرق بين اجازات الوقوف بعرفه والمزدلفه والسعي والمرور والرمي، كل دي امور بتحصل في وبين في الحج وبين الطواف. شيخ الاسلام تيميه بيقول كلام لطيف، بيقول بعد ان ذكر اثر ابن عباس لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبقاش في حجه. ليه ما فيهوش حجه؟ قال لك هنفترض ان اثر ابن عباس ده اللي خده العلماء وقالوا ان الصلاه طواف صلاه الا ان اباح فيها الكلام، ابيح فيه الكلام. قال لك طب خدي كده اثر ابن عباس، نحاول نقول ان هو شبه الطواف بالصلاه. قال لك طب ازاي؟ الصلاه مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، مش كده قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لك اولا الطواف لا بنكبر فيه ولا بنسلم بعده، فده مفترق عن الصلاه. الصلاة ما ينفعش تتكلم فيها، لو اتكلمت في صلاتك قلت اديني حاجة ناوليني بص الشكل ده خلاص كده خرجت من الصلاة، لكن واحد بيطوف ممكن يتكلم. حاجات كتيرة، فالأشياء المتعلقة بالصلاة غير المتعلقة بالطواف. أنا طواف ممكن أتكلم، ممكن أبص شمال ويمين، مش ماشي في اتجاه القبلة، أنا بلف حوالين الكعبة، في حاجات كتير، لكن الصلاة لازم أتجه للقبلة، لازم أكون على طهارة، لازم أكبر، لازم أسلم، يعني أقصد في أمور الصلاة فيها ركوع فيها سجود، الطواف مفيش لا ركوع ولا سجود. فلو قعدنا ننظر لأعمال الصلاة من أول تكبيرة الإحرام لغاية لما يسلم مختلفة تماما عن الطواف في البيت. فقال لك دلوقتي القياس دي يعني إحنا عندنا حاجة اسمها في القياس، عشان نقيس عمل بعمل لازم يكون العمل ده شبيه للعمل الأصلي. يعني متى أستعمل القياس؟ من أدلة الأحكام القياس. طب متى أستعمل القياس؟ هو إلحاق الفرع كما قالوا بالأصل لعلة مشتركة بينها. طب في مفيش حاجة هنا باينة واضحة. فقال هنا وذكر طبعا قياس عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا فيها كالصلاة، وهذا قياس فاسد. قال طبعا ابن تيمية بيقول ان هو يقيس الصلاة على الطواف قياس فاسد، فانه يقال لا نسلم او لا نسلم ان العلة في الاصل كونها متعلقة بالبيت، ولم يذكروا دليلا على ذلك، مش دليل. والقياس الصحيح ما يبين فيه ما بين فيه ان المشترك بين الاصل والفرع عله الحكم. طبعا كلام صعب ومكلكع ممكن مش هتفهميه، لكن انا بسط لك الموضوع ببساطه جدا شديده، ان انا عشان اقيس اصل على فرع لازم ابقى مشتركين في حاجات معينه. فالطواف فرع عايز اقيسه على الصلاه اللي هي الاصل، جميل، لازم تكون بينهم العله مشتركه. ايه العله المشتركه؟ يعني السبب يكون مشترك، الامر يكون مشترك، ربنا امرهم في الصلاه بالوضوء وبالطهاره وبالتكبير في الاحرام وعدم الكلام وقراءه الفاتحه وركوع، اعمال كثيره جدا امرنا بيها في الصلاه، ما اتامرناش بيها في الطواف، فازاي اقيس دي على دي؟ عشان اقيس حاجه على حاجه لازم تبقى شبهها، فهماني؟ لازم تبقى زيها. الحق الفرع بالاصل العله مشتركه بينهم، في حاجه مشتركه بينهم
فاقيس دي على دي، يعني اسوي الفرع بالاصل لعله جامعه بينهم، واضح؟ فطبعا العله دي مش موجوده. ابن عثيمين طبعا قال القول الراجح تطمئن اليه النفس انه لا يشترط في اطراف الطهاره من حدث الاصغر، ولكنها بلا شك افضل واكمل. وبدا يتكلم الكلام وقال لك طبعا ان في مشقه على العباد جدا، واحد في الزحام الشديد مش عارفه اللي طلعت عمره او حج او حتى ما طلعتش، ممكن تشوف التلفزيون من قاله الطواف قبل كورونا قبل القصه دي، الطواف زحام شديد جدا، ده انت عشان اصلا تدخلي الطواف عايزه جهاد لعلام الله عشان تدخلي بس تحطي رجلك جوه صحن الكعبه عشان تطوفي. فتخيلي بقى في شده الزحام الشديده دي كلها المشقه الرهيبه، والواحد احدث لتوتر نتيجه السفر، اللي واخد ادويه كتير فقوم عنده تعبان، ظروف تطر على الانسان، فممكن يتفلت يخرج منه ريحه. اقول له اخرج بقى في الزحام الشديد ده وارجع تاني وعيد طوافك او كمل حتى على الطواف، او حتى بقى لو انت خرجت وانتهيت اعمل دم اي قول علماء، قال لك فيه مشقه شديده جدا. الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يعني خفف على العباد، يعني فيها مشقه من الدين. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ده حرج شديد جدا ان انا يحصل مني غصب عني. طبعا اولى والاحسن هدخل متوضيه لما اطوف ماشي، بس حصل تفلت ريح، ايه اللي يحصل؟ صعب جدا. فده كان ترجيح ابن عثيمين الحقيقه. طبعا عندك الترجيح صفحه 122، والذي اعتقد في هذه المساله ورجحه مذهب اليه شيخ الاسلام تيميه اهل الظاهر او من وافقهم من جواز الطواف على غير طهاره، انه لم يرد في المساله نص من الكتاب او السنه، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الطواف بالبيت غير حائط. خلي بالك النبي لم يمنع احد من الطواف بالبيت غير حائط، بس انا عائشه لا تطوفي بالبيت. فلا يجب ان نلزم احدا بشيء بغير نص، ولا يجوز ان نلزم احدا بشيء في مشقه بغير دليل عمل من قوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في دين محرج. اما بقى قياس الطواف على الصلاه فلا يصح. ليه يصح؟ لان الصلاه لها اركان واجبات وسنن لا تجب في الصلاه، ومعلوم ان القياس هي تسويه فرع الاصل في حكم لعله جامعه بينهما، وليس لنا الطواف اللي هو الفرع والصلاه هي اصل عله مشتركه. يبقى الافضل طبعا، ولكن افضل طبعا بلا نزاع مفيش اي شك، لما ندخل متوضيه انا بقول في حاله استثنائيه شخص داخل متوضي ويطوف وحصل انه تفلت منه ريح، يعمل ايه؟ وفي الشوط السابع اخر الشوط خلاص، او في السادس فاضل له خلاص دقيقه ويخرج، اخرجه بقى في هذه المشقه. طبعا طواف طواف الافاضه اللي هو ركن من اركان الحج، لو واحد ما عملهوش ما تصلح لا يصلح الحج. تخيل بقى واحد بيطوف طواف الافاضه ده اللي هو ركن من اركان الحج وخلاص بقى في اخر الشوط ومع الزحام والضغط العصبي والعصبيه تفلت منه ريح، اقول له ارجع تاني. مستحيل مستحيل، صعب، لا تتخيلي الصعوبه اللي بقت موجوده دلوقتي في الحج والعمره. وعندنا قاعده فقهيه وقاعده من قواعد الفقه اللي هي المشقه تجلب التيسير، المشقه تجلب التيسير، فاي حاجه فيها مشقه اعلام ان الدين جعلك مخرج فيها بالتيسير، لان ديننا يسر. اعتقد كده وضحت. طيب الامور اللي يستحب لها الوضوء بقى، يستحب الوضوء عند ذكر الله. ايه ده يستحب؟ يعني مش واجب؟ يعني انا ممكن او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والاذكار الصباح والمساء واقول اذكاري من غير وضوء؟ طبعا يمكن اقول اذكاري من غير وضوء واقرا قران من غير وضوء هتيجي معايا. طيب عند ذكر الله عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تغدى، ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهور، على غير طهر، على غير طهر او طهاره يعني في روايه. فاذا الرجل جه على النبي صلى الله عليه وسلم والقى عليه السلام قال له السلام عليكم، المفروض ان حد يقول لك السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ترد السلام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش، وبعدين اتوضى ورجع قال له كرهت ان ارد عليك السلام بغير وضوء. كرهته، كرهت ايه؟ تنزيه. وعن ابي الجهين رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجه يديه ثم رد عليه السلام. حديث متفق عليه والاولاني برضو الحديث صحيح. فلما بلقاش ميه واحد رد القى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام ما ردش عليه وما كانش عنده ميه، رايح خبط ايده على الجدار اللي هو التيمم الجدار، بس الجدر كانت عندهم والبيوت كانت من الطين اللي هي التراب يعني، فخبط ايده على الجدار ومسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. عندي حديث صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. الامام الشوكي يقول في حديث المهاجر ابن قنفذ عن عائشة أنها قالت كذا، إن النبي كان يذكر الله على كل الأحيان، مشعر بوقوع الذكر منه في حال حدث الأصغر، كان يذكر الله على كل أحيانه، فدل على إنه كان يذكر الله سواء على وضوء أو من غير وضوء. أما ليه المرتين دول كره؟ قال لك كرهت كراهة التنزيه، يعني الأولى إن إحنا نبقى على وضوء وإحنا بنذكر ربنا، الأولى نبقى على وضوء لما نقول أذكارنا ونسبح ونحمد، لكن أنا في الشارع ومش متوضية أعطل لساني عن الذكر، ما حدش قال كده أبدا. كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، حديث صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة. قال الإمام النووي اللي هاجي معاكي بعد كده على الإجماع على الإنسان يذكر الله في كل أحيانه. الوضوء عند كل صلاة برضو مستحب، إن أنا أتوضى لكل صلاة، اتوضيت للظهر دلوقتي صليت، أذن العصر وأنا على وضوء، يستحب إن أنا أتوضى تاني، ما توضيتيش مفيش مشاكل خالص، لكن يستحب. إيه الدليل؟ حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة يوم الفتح أو فتح مكة يعني بوضوء واحد ومسح خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الخمسة كلها بوضوء واحد، كل الصلاة بوضوء واحد، يعني توضى الفجر وصلى الظهر والعصر كل الصلاة. ليه؟ قال له: يا رسول الله انت عملت حاجة ما عملتهاش، انت دايما كنت تتوضى لكل صلاة. قال له: عمدا صنعته يا عمر. يعني ايه عمدا صنعته؟ عشان ابين للناس واعرفهم انه ان الحديث يدل على ان الاصل كان على النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى لكل صلاة، لان تعجب عمر لما لقاه صلى كل الصلوات بوضوء واحد، تعجب. يعني تعجب عمر يدل على انه مش صنيع نبي، مش الاصل عنده، لو كان صنيعه ما كانش تعجب، لكن لما لقاه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد تعجب، قال له شيء غريب مش معتادين. وفتح مكة ده كان في سنة 8 هجرية، يعني خلاص في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقترب يعني قرب موته، فتعجب عمر انه قال له ان هو تعمد ليه؟ عشان يبين لهم ان الجواز، عشان ما يشكش على امته صلى الله عليه وسلم، وبين لهم انه عمدا صنعته يا عمر، يعني تعمدت عشان ابين للناس فتح مكه الاعداد كبيره والناس كلها مجتمعه، يعني ايه خلي بالكم، يعني ممكن واحد ياخد رخصه ويصلي اكتر من صلاه الوضوء. فاهم الموضوع؟ اه. طيب الوضوء عند كل حدث، برضه حديث ابي هريره المتقدم قلنا نور، واحد كله يتوضى وصلى ركعتين لو اكل. مسألة بقى مهمة، هل الوضوء من حمل الميت أو غسل الميت مستحب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت، حديث ضعيف، من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، طبعا الحديث ضعيف لا يصح، اللي هو اللي بيستدلوا به أكثر علماء. طيب العلماء ذهب الجميع العلماء الفقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجود الغسل من غسل الميت، لأن الحديث ضعيف، لأن في ناس عندها اعتقاد لو راحت تغسل الميت لازم ترجع تغتسل. المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية لا يقولون بوجوب الغسل لمن غسل الميت، عشان بس في أخوات عندها اعتقاد إنه واجب. خلاص، وحجتهم إيه؟ إن المسلم طاهر، أنا غسلت طاهر، اغتسل ليه؟ وحتى لو كان نجس، مس النجس ليس بحدث، مس النجس ليس بحدث. يعني ايه؟ يعني انا واحد مسك حاجه نجسه، هل ده حدث؟ يعني واحده مسكت البراز بتاع ابنها الصغير بتشطفه، ده براز اهو، البراز ده نجس، حطيتي ايديكي عليه وانت متوضيه دلوقتي، تعيد وضوءك؟ لا، اما انا اعمل ايه؟ ادخل اغسل ايديا بالميه والصابون اطهرها من النجسه، لكن انا وضوئي لا ينتقد، فمش ناقض الوضوء مس النجس، فضلا عن المؤمن لا ينجس. فالمسلم اللي بتغسلوه او المسلمه اللي بتغسليها مش نجسه، وحتى لو كانوا نجس، طبعا ده مش نجس، يعني عايز اقول لك حتى لو كان ما ينقضش الوضوء فضلا عن انه واحد يغتسل. طبعا تعقيب الترجيح، من مسلم طاهر حي وميت، ولو كان نجس فمس النجس ليس بيوجب غسلا ولا وضوءا غايه مس النجاسه وغسل المحل. وبناء على هذا فان الوضوء من حمل الميت على الاستحباب ان صح حديث الباب طبعا، والا فلا غسل ولا وضوء على من غسل ميتا او حمله، ما عنديش لا دليل على الغسل ولا على الوضوء. في ناس تقول طب مش هغتسل من حمل الميت، لكن لما ارجع بقى هبقى اتوضى، ما هو برده الحديث ضعيف، لان من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، الحديث ضعيف، فما عنديش اي دليل على اني اغتسل من غسل الميت ولا اتوضى من غسل الميت او حمل الميت. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الوضوء للجنب اذا نام دون اغتسال اراد ياكل او يطل. الواحد اصابته جنابه جمع زوجته مش قادر يغتسل دلوقتي، عايز يغتسل على الفجر، طب يعمل ايه؟ السنه انه يتوضى وينام. طب الوضوء ده ما ينفعش يصلي بيه ولا ينفعه في حاجه، اي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. الحديث في البخاري ومسلم. وعندي حديث لأبي سعيد الخدري، بتحب تكتبيه؟ أنا مش جايباه هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يعني واحد جامع زوجته وعنده نشاط وعايز يجامعها كمان مرة، يتوضأ وبعدين يرجع يجامعها مرة تانية، أو يجامع زوجته التانية لو كانت قريبة منها، يعني جماعة على جماعة يفصل بينهم بالوضوء. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. حديث صحيح مسلم 308 على 27. وسألت عائشة رضي الله عنها أكان، وسئلت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. فكان هو عنده تصيب وجنابه، كان بينام، ينام شويه كده مش قادر يغتسل، بس يتوضا وبعدين ينام شويه وبعدين يقوم يغتسل عشان قيام الليل او عشان الفجر. وعن عائشه قالت برضه، لو عايز تكتب الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا وضوءه للصلاه. والحديث صحيح مسلم 305. يبقى دي كلها عن الاستحباب. اللي عايز ياكل، اصابته جنابه، اصابت الجنابه، عايزه تاكلي او تشربي او زوجك جامعك تاني، اتوضا وبعدين انام، او اتوضا وبعدين اكل، اتوضا وبعدين يا كده خلاص. المساله اللي بعد كده دي كل ده للاستحباب طبعا. طيب يعني هو على الاستحباب ان الشخص الجنوب يتوضا اذا اراد ان ياكل او يجامع او ينام. ما عملش كده ما عملش مشكله، بس خسر سنه وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معلوش معلوش ذنب. الوضوء من القيء واجب ومستحب. لو واحد تقيأ، واحد رجع الطعام، هل يتوضا يعيد وضوءه ولا لا يتوضا؟ عن معدان ابن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، انا صببت له وضوءه. طبعا علماء تنازعوا في هذه المساله، الاكثر ان الوضوء من القيء مستحب، قول مالك والشافعي واحمد ومالك والشافعي واهل الظاهر والشيخ اسلام تيميه. وقال اخرون لا، هو الوجوب، استدلوا بحديث الباب على الوجوب، لانه لما توضا قال ان هو افطر وتوضا، فقالوا يبقى الوضوء هنا على الوجوب، ده قول لاحمد وابي حنيفه. طبعا الوضوء على الاستحباب مش على الوجوب، لانه ما عنديش دليل، ما عنديش قرينه في الحديث تدل على انه وجوب. يعني ما عنديش دليل او قرينه تدل على ان القيء ناقض الوضوء. الوضوء معروف ان هو بينقض من اشياء مش منها الرجيع. طبعا عندك الترجيح صفحه 130. والذي يظهر لي صحه ما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان الوضوء من القيء مستحب وليس واجبا، وذلك لان المعارضين استدلوا باحاديث ضعف اهل العلم، اما حديث الباب فهو حكايه فعل لا تدل على وجوب الوضوء من وجوب الوضوء من القيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء او رجع توضا دي حكايه فعل، يعني حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنديش دليل على ان هي توجب الوضوء. الوضوء عند النوم طبعا دي سنه برضو مهجوره، ناس بتبقى تعبانه بالليل تستسهل وتدخل السرير تنام بدون وضوء، سنه مهجوره، يا ريت نبتدي نرجع السنه دي تاني. حديث ابن وراء بن عازم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به. الله، شايف الكلام ده عايز يقين، عشان نتحرك وننفذ الكلام ده محتاج يقين. هنام ادخل سريري متوضيه وانام على جنب اليمين واقول الدعاء ده وعندي يقين، لو مت انا مت على الفطره، مت على الاسلام، مت على الجنه. الله الله يرزقنا يا رب الاتباع. ارجع لهم اخر كلامك، يعني قولي كل اذكارك بتاعت النوم، ودي اخر حاجه تختمي بيها اذكار النوم خلاص. فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكلمات دي وعاد الكلام تاني عشان يحفظ الحديث براء بن عازب، فعاد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم: فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي ارسلت. ودي ان شاء الله هنقف عندها في السنه والبدعه. يعني لما عاد الحديث النبي قال له امنت بكتابك ونبيك الذي ارسلت، فقال لما وصل ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك الذي ارسلت. طب ما هو الرسول اعلى من النبي، او يعني الرسول بيجي برساله. قال لا هي كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك يبقى نبيك، ما فيهاش غير ولا كلمه، اتباع التزام السنه. شوف الناس بقى الحاجات بسيطه ولا يلتفتوا ليه اصلا، ايه يعني الفرق ما اقول ورسولك الذي ارسلته ولا نبيك يعني، وبعدين ما قلتش حاجه، ده انا اديته حته كده عاليه، ده انا عليته، بدل ما اقول نبيك الانبياء كتير لكن الرسل قليل. يعني اقصد المفروض هو قال حاجه حلوه، ما قالش حاجه وحشه، قال حاجه مدح علا، وقال حاجه اعلى من النبي، ومع ذلك النبي رفضها. طب هو رسول ونبي المشكله، وهو نبي وهو رسول، ورسول الله نبي الله الاثنين واحد. فالبراء فهم كده، فقال ورسولك، النبي حب يعلمه الاتباع. لا انا ما قلتش ورسولك يبقى ما تقولهاش، ونبيك. طب ما انت اصلا بينادوك يا رسول الله، اي نادوني بس في الموضع ده انا قلت ونبيك يبقى تقول ونبيك. علمه حسن الاتباع بالظبط بالكلمه بالحرف، زيادة ولا نقصان. الناس اللي بتقع في بدع كتيرة وتناقشيها وتقول لك ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ كله كلام ربنا وكله كلام حلو، وكلها أحاديث بتشجع ناس على البتاع، وكلها أدعية بتشجع ناس، ما تشددوش بقى. ناس الشدة يعني حاجة بقى تخنق بصراحة. لا يعني مش كل حاجة بقى بدعة، مش كل حاجة غلط، ومش لا 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 لا، مش الطريقة دي. وتتعصب وتتضايق وتزعل منك جدا لما تنكري عليها في أشياء ما جاتش في السنة. طب بصي بقى الحديث البراء، والحديث اعلى درجات الصحه البخاري ومسلم متفق عليه. شوف يقولوا ايه، كلمه كلمه واحده بس، سبحان الله. طب هل يجوز قراءه القران وذكر الله بغير وضوء؟ هنقف عند الاولى الاول، ذكر الله بغير وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني يجوز المحدث ان يقرا القران ويذكر ربنا، لحديث عائشه. قال الامام النووي في شرح الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله طاهر متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومدجعا وماشيا. بس كلام الإمام النووي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر في كل واحد على الحال، هو كان محدث وكان متطهر وكان كله وقائم وقاعد وعلى جنبه في كل الأحيان. إلى أن قال في صفحة 385 من الكلام، يعني قال أعلم أن العلماء مجمعون على ان المحدث ان ياكل، اللي هو الحدث الاكبر يعني، ان ياكل الحدث الاصغر ان ياكل ويشرب ويذكر الله تعالى ويقرا القران ويجامع ولا كراهه في شيء من ذلك. وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنه الصحيحه المشهوره مع اجماع الامه، مع اجماع الامه. العلماء مجمعون، الامه مجمعه على ان اللي هو حدث المحدث اللي هو اللي يعني حدث اصغر او أي كان، قال له إن هو أن يأكل ويشرب ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في ذلك. وقد تظاهرت الأدلة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. وهنقف عند مسألة هل الحائض والنفساء والجنب قراءة القرآن؟ واحدة الحائض تقرأ القرآن بناء على كلام الحديث ده وعلى كلام الإمام يعني إنه شرحه ونقله للإجماع عن الأمة، نقل الإجماع عن الأمة بجواز هذا. هل الحائط تدخل في الموضوع ولا بس المحدث اللي هو احدث حدثا اصغر، او ان هو يعني بس بدون وضوء؟ نشوف بقى المره الجايه ان شاء الله، نرجعها ونصلي ونرجع للاسئله باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.